أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في النبوة، الأصل 73، الإعجاز القرآني في مجال أسرار الكون وأخبار المستقبل. قبل الدخول في هذا البحث، كان هناك بعض الأسئلة من الطلبة. أولا أجيب عن هذه الأسئلة ثم أدخل في الدرس، والباب مفتوح لأي سؤال من الأسئلة، لكن ممكن إذا السؤال يكتب على ورقة ويعطى لي آخر الدرس، حتى في الدرس القادم أنا أرتب بين هذه الأسئلة المختلفة. السؤال الأول: هل عدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله للقراءة نقص؟ يعني إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أمي، يعني لا يعرف القراءة ولا الكتابة باعتبار بعض الآيات القرآنية التي قرأناها في الدرس الماضي، من هذه الآيات: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فهل عدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله للقراءة نقص أو لا؟ نسأل هذا السؤال. السؤال الأول: بالنسبة للإنسان العادي، هل القراءة نقص، عدم القراءة نقص أو ليس بنقص؟ بالنسبة لنا إحنا نقص، يعني القراءة من صفات الكمال بالنسبة للإنسان العادي. السؤال الثاني: لماذا يعتبر نقصا؟ لماذا القراءة من صفات الكمال؟ يعني الإنسان من خلال القراءة على ماذا يحصل؟ شنو الهدف من القراءة؟ العلم، اكتساب العلم، تحصيل المعلومات. فإذا الإنسان الذي يريد أن يكتسب معلومات أكثر لابد أن يكون قادرا على القراءة، فيكون بالنسبة لهذا الإنسان القراءة من صفات الكمال وعدم القراءة من صفات النقص. السؤال التالي: لنفرض على فرض أنه لو عندنا إنسان يضع يده على الكتاب فكل المعلومات تدخل إلى ذهنه، هذا يحتاج إلى قراءة؟ ما يحتاج إلى قراءة، فيكون القراءة بالنسبة له من صفات الكمال ولا لا؟ لا، لا من صفات الكمال ولا من صفات النقص، لأن لديه وسيلة أخرى في التعلم، وهذه الوسيلة تغني عن القراءة. فإذا سألنا بالنسبة لهذا الإنسان الثاني، هل معرفته بالقراءة من صفات الكمال؟ نقول لا من صفات الكمال ولا من صفات النقص، لأن لديه طريقة أخرى، وسيلة أخرى للتعلم. السؤال اللي بعده: إذا كان يوجد إنسان كل ما يخطر في ذهنه سؤال يأتيه الجواب مباشرة، فهذا يحتاج إلى القراءة؟ ما يحتاج، لأنه يكتسب العلم بطريقة أخرى. الآن النبي صلى الله عليه وآله هل يحتاج إلى القراءة لاكتساب العلم؟ ما يحتاج، لأنه كل ما أراد أن يحصل على معلومة معينة الله عز وجل يعطيه عن طريق الوحي. فهل النبي يحتاج إلى القراءة؟ ما يحتاج، لا أنه من صفات الكمال ولا عدم القراءة من صفات النقص بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الغاية متحققة بطريقة ثانية، فما يحتاج إلى القراءة. فإذن لابد أنه حينما نقول أن الصفة من صفات الكمال أو من صفات النقص، نجد أولا أن هذا الشيء يحتاج إلى هذه الصفة أو لا يحتاج. إذا كان يحتاج إلى الصفة فالصفة من صفات الكمال، أما إذا كان لا يحتاج إلى هذه الصفة، هذه الصفة ما تعتبر من صفات الكمال. فعدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله للقراءة لا تعتبر أو لا يعتبر من صفات النقص. فما يحتاج. جواب مقنع ولا مو مقنع؟ أكو إشكال، أكو شيء على هذا الجواب؟ تفضلوا. باعتبار أن القراءة من وسائل التعلم، فهذا الخطاب كأنه إذا نقدر نقول بأنه إياك أعني واسمعي يا جار، إذا كان بهذا المعنى. وثانيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله حينما قال الله عز وجل له اقرأ، مو يعني اقرأ اخذ كتاب واقرأ، لأن القرآن في ذاك الوقت ما كان مكتوب، وإنما اقرأ إذا كان جبرائيل عليه السلام يقرأ القرآن وانت كرر وراء، هذه تعتبر أيضا قراءة. القراءة مو فقط عن طريق الكتاب، القراءة ما ينطق به اللسان. فإذا رح سر معنى القراءة معنى أعم من الاطلاع على الكتاب. أيضا حينما تقرأ، الآن أقول لك اقرأ سورة الفاتحة، أنت ما ماسك كتاب، يعني لو طلبت منك اقرأ سورة الفاتحة تبدأ تقرأ بسورة الفاتحة بدون كتاب. فإذن القراءة مو فقط يعني أنه من كتاب، أن الإنسان يقرأ هذه الكلمات يعني ينطق هذه الكلمات. فهذا معنى القراءة يصير معنى أعم من القراءة من الكتاب. سؤال ثاني. أجاوب على هذا السؤال. الآن لو فرضنا ملك من الملوك يريد أن يرسل كتابا، شو يسوي؟ هو يكتب بنفسه ولا عنده كاتب؟ يقولون الكتاب كتاب من الملك ولا من غير الملك؟ الكتاب من الملك. إذن حينما يقول أكتب، مو يعني أكتب مباشرة، قد أكتب بواسطة، والكتاب ينسل إليه، مثل ما أنه كتاب الملك يأتي كتاب من الرئيس من الحاكم، في الواقع مو هو كاتب أصلا، عنده كاتب عند السكرتير موجود. فإذن النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول أكتب لكم كتابا، ما يعني يكتب بنفسه، وإنما يملي وهناك شخص يكتب من بعده. سؤال؟ في سؤال هنا؟ تفضل.
بالنسبة حق الآيات، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمون الكتاب والحكمة، في كذا آية تكلم ويعلمون الكتاب والحكمة.
الكتاب مو الكتابة،
الكتاب قصد القرآن يعني.
نعم، القرآن وبعضهم أنه الكتاب والحكمة بمعنى العقائد والشرائع. الكتاب والحكمة بمعنى العقائد والشرائع. إذن مو كتابة، يعني يعلمهم الكتاب، وسائل التعليم وسائل مختلفة، ممكن عن طريق الكتابة، ممكن عن طريق السماع، تسمع أيضا تتعلم. فإذن النبي يعلمهم عن طريق السماع حينما يقرأ عليهم القرآن، أو يعلمهم العقائد، أو يعلمهم الأحكام الشرعية عن طريق الكلام. قبل ما كانوا في وسائل الكتابة، لذلك كان في جزيرة العرب حسب ما أتذكر أنه 17 شخص فقط يكتبون ويقرؤون في كل الجزيرة العربية، وأسماءهم موجودة أيضا. تفضلوا.
إنما شيخنا في بعض العلوم لا تأتي للكمال والنقصان، بس يعني تكون مو شرط أن يكون في عندي علم، هذا العلم يسمح للكمال، وأيضا عدم وجوده أيضا أهم ما يشترط أن يكون
بالنقصان. نفس العلم ولا وسيلة العلم؟
وسيلة، حتى الوسائل يعني اكتساب بعض العلوم.
نسين إحنا النبي صلى الله عليه وآله شلون نعرف إن عنده الإمكانية إذا ما مارس؟ شلون نعرف؟ قلنا الآن بينا الكمال عدم القراءة للنبي ما يعتبر نقص، لأن بينا أن القراءة من وسائل التعلم، والنبي ما يحتاج هذه الوسيلة. الآن إنسان أعمى، الآن بالنسبة له عدم القراءة صفة نقص ما تعتبر، لأنه يكتسب العلم عن طريق الأذن. أصلاً ما يقدر يقرأ، محروم من القراءة، لكن عنده وسائل ثانية. لذلك يشوف الأعمى عند ذاكرة عادة أقوى من غيره، لأنه دائما يستعمل الذاكرة فينشطها، فما يحتاج إلى القراءة. يقول بالنسبة لصفة عدم القراءة من صفات النقص، يقول لا، لأن الهدف من القراءة أن الإنسان يتعلم، وهذا الأعمى يتعلم بوسيلة ثانية فما يحتاج إلى القراءة. فالنبي صلى الله عليه وآله إذا كان يتعلم بوسيلة أخرى فما يحتاج إلى القراءة، فلا يعتبر عدم القراءة من صفات النقص بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. فضل الطالبات عندكم سؤال؟ نفس الشيء، أنه ما يحتاج القراءة حتى فيما بعد، بس ما يحتاجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتعلم القراءة والكتاب، بس ما يحتاجه أصلا، يعني بالنسبة لا يعتبر مضيعة وقت. إذا يحط إنسان إذا شيء ما تحتاجه تحط وقت فيه، مو مضيعة وقت، يعتبر مضيعة وقت وجهد. نعم، ما كان يقرأ ويذكر. ما عندكم شيء؟
كأنما سياق بعض الآيات وبعض الأدعية تشير إلى أن الأمية هي نسب وليست يعني صفة كتابة وقراءة. والذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم،
لا،
بعث إلى الأميين رسولا من الأميين، يعني إلى أبو الفرات كما في رأيي.
لا،
وأيضا نقرأ في رمضان في دعاء أبي حمزة الضمالي، إذا يعني لما كنا غلطان تسلسل لنسب الرسول القرشي الهاشمي الأموي، ما في مناسب أن ينتقل من نسب إلى صفة نحو أموي، فكأنما هذه تشير إلى أن هذه يعني نسبة
مو النسبة هي الصفة. تقول هذا إنسان عربي نسبة إلى العرب، هي صفة أيضا، بمجرد ما تحط ياء النسبة تعتبر صفة. ما فيش كل من الصفات، فإذا كان من الصفات أكو تناسب، يعني التناسب لا تجيب بأنه من شيء إلى شيء. العنوان العام كله صفات، فإذا كان عندك عنوان عام صفات فأي صفة تذكر راح يدخل في خانة الصفات. وإذا كان نعم. وبالنسبة لأم القرى، عادة إذا نريد أن ننسب إلى أم القرى ما نقول أمي، نقول قروي، ما ننسب إلى أم القرى نقول أمي، وإنما نقول قروي، هذا قروي إذا كان نسبة. نفض مدينة من المدن، الآن نفض أم المرادم، الآن تبي تنسب شخص عايش هناك مثلا، تقول أمي لا تقول مرادمي تقول، ما تقول أمي. إذا كلمة الأم راح تنشال في النسب، ولا يجعل ياء النسبة مع الأم، وإنما مع الكلمة اللي بعدها. حتى لو قلنا أبو مرادم ما تقول أبوي، تقول هم مرادمي، تحذف الأب. فإذا في النسب راح ننظر إلى نفس الكلمة، ونفس الجواب أنه إذا كانت كلها من الصفات فما يهم. أنه حتى الهاشمي أيضا مع ياء النسبة، ها إلى هاشم، منسوب إلى هاشم، منسوب إلى الأميين فيصير أمي، وبعث في الأميين رسولا منهم، يعني من الأميين، كانوا الأميين ما كانوا يعرفون القراءة والكتابة. ممكن أن يكون أمي باعتبار أنه لا يعرف القراءة والكتابة، وإما باعتبار أنهم جهلاء. إذا قلنا أميون لأن جهلاء باعتبار أن الذي لا يعرف القراءة يكون جاهل، فبعث منهم، نعم منهم، لأنه خرج من نفس العرب، والرسول يرسل بلسان قومه، فهو منهم من هذا الباب. إذا ما يحتاجه الآن، الأئمة عليهم السلام كانوا يحتاجون للقراءة وما يحتاجون، كانوا يحتاجون لأن أكو كتب عندهم، لأنه مصحف فاطمة أو كتاب الجامعة أو كذا، عندهم بعض الكتب اللي متوارثينها إمام عن إمام، فيحتاجون إلى القراءة. فإذا كان ما يتعلم أنه ما يعطى، طبعا هذا التعليم أيضا للقراءة، مو أنه شخص معلم، الله عز وجل يعلم القراءة لأنه يحتاجه فالله يعلمه، فالأئمة عليهم السلام كانوا يعرفون القراءة والكتاب، لذلك كانوا في الروايات عندنا يأتي بكتاب ويقرأ للشخص اللي أمامه، هذا الراوي أنه يأتي بكتاب ويقرأ رواية من الكتاب. فالأئمة عليهم السلام كان يتصفون بصفة القراءة. أسئلة بعد؟ السؤال الثاني كان عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، من اللي سأل؟ تسألت بين سؤالكم شنو كان؟ مع الفطرة كان سؤالكم أنه يتناسب مع الفطرة أو ما يتناسب عادي؟ يعني أن الناسخ والمنسوخ معنى ذلك القرآن إذا كان في ناسخ ومنسوخ، يعني في منسوخ في آيات متضاربة متضادة. الجواب شو معنى النسخ؟ حتى نقول أكو ناسخ ومنسوخ ونقول أكو تضاد لو ماكو تضاد، النسخ شنو معناته؟ معنى أن الله عز وجل يأتي بحكم لفترة زمنية، يقول أن هذا الحكم طبعا قد ما يبين للناس، الله عز وجل في علمه يعلم بأنه سوف يغير الحكم إلى حكم ثاني فيما بعد، ولكنه لا يبلغه للناس. حينما نقول الشيعة يقولون بالبداء، البداء مو يبدو لله ليأخذون المعنى اللغوي ثم يشكلون على الشيعة أن الله لا يعلم، إحنا ما نقول عن البداء بهذا المعنى. البداء أن الله عز وجل بعد ما كان الناس لا يعلمون أظهر العلم اللي كان موجود عنده، بين للناس فغير الحكم إلى حكم ثاني مثل الناسخ والمنسوخ. فالنسخ أن هناك حكم معين لفترة زمنية معينة ثم الله عز وجل يغير هذا الحكم إلى حكم ثاني، وتقول بأنه لماذا لم يأتي بالحكم الثاني مباشرة؟ لأن عندنا تدرج في الدعوة الإسلامية، أكو تدرج. الآن في هذا الزمان في بداية عهد المسلمين، الآن لحد الآن ما متعودين المسلمين على أنهم يأخذوا وتكون عندهم طاعة عمياء للأحكام، فيعطيهم الحكم الخفيف أولا، الله عز وجل يعلم أنه بعد فترة راح يغير هذا الحكم، يعطيهم الحكم الذي يتناسب معهم على حسب ظروفهم، ثم بعد فترة الله يعلم بأنهم الآن صار عندهم كمال أكثر، يقدرون يتقبلون الحكم الثاني الأصعب، فيأتي بالحكم الثاني الأصعب ويلغي الحكم الأول. فإذا الناسخ والمنسوخ يعني أن الناسخ سوف يلغي حكم المنسوخ، فالحكم الثاني يلغي الحكم الأول. الآن في القرآن الكريم إذا عندنا ناسخ ومنسوخ معنى ذلك ما عندي تضاد، لأن التضاد يكون لما الحكمين يكونون فعليين، أما إذا عندك حكم ملغي والحكم الثاني فعلي بعد ما عندي تضاد، يعني الحكم الثاني هو الذي يؤخذ به ويترك الحكم الأول. سؤالكم ممكن يأتي أنه يقول كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ طبعا هذا بالنسبة للإنسان العادي ما يعرفه، لكن العالم يعرف بالرجوع إلى الروايات يقدر يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، فالأول حكم ملغي والثاني حكم مفعل فعلي، وما يقع التضاد بين الفعلي والملغي، وإنما التضاد بين فعلي وفعلي. إذن في هذه الحالة ما عندنا تضاد بين الآيات القرآنية. أعيد لكم في الدرس القادم من الكتب الفقهية إن شاء الله. في سؤال عن هذا الموضوع؟ السؤال الثالث، تفضلوا سؤالكم عن الفطرة، بينوا سؤالكم.
هل الإنسان يأتي فطرة سليمة بمعنى أن الإنسان يولد بفطرة سليمة ولولا العوامل الخارجية لا استطاع أن يهتدي من دون مثلا الحاجة إلى رسالة؟ الشيطان الله سبحانه وتعالى يبعث الشريعة والرسول.
لا.
إن كان الإنسان ما عنده فطرة فلا يمكن أن تكون الشريعة مخالفة للفطرة.
نفس الشيء راح نأتي، شنو الفطرة؟ الصورة الخارجية لو الباطنية. باطنية إنزين. هاي الفطرة الآن أقول خلقة الله عز وجل لصورة باطنية. هاي الصورة الباطنية شلون هي؟ حتى نشوف الفطرة شنو. نقول بأنه شيء من الفطرة أن الإنسان عنده عقل. قل بأنه من الفطرة الله عز وجل جعل عند الإنسان قواعد معينة في ذهنه، بحيث أنه يمكن أن يقيس الأشياء على هذه القواعد، فجعل عنده قابلية ارتكاب الخير وقابلية ارتكاب الشر. إنا هديناه النجدين. فالله عز وجل جعل قابليات، مثل ما أنه ممكن أن يتكامل ممكن أن يتسافل، فجعل عند القدرة على ارتكاب المعاصي كما جعل عند قدرة على ارتكاب الواجبات، وجعل أيضا عند الإنسان اختيار بحيث يكون مختار، يعني أمام طريقين أنه يقوم بالواجبات أو يرتكب المعاصي. الله أعطاه القدرة. ممكن واحد يعترض يقول ليش ما خلاه بدون القدرة على ارتكاب المعاصي؟ هذا ما يصير إنسان، هذا يصير ملائكة. لأن الملك عنده طريق واحد، القدرة على ارتكاب الخير، فعل الخير. وأيضا الملائكة مختارة، لكن اختيارها ضمن طريق واحد، ما تقدر تعصي لأن عوامل المعصية ما موجودة عندها. أما الإنسان عنده القدرة على ارتكاب المعصية وعنده القدرة على ارتكاب الخير، والله جعل بيد الاختيار أساس صير نوع من البلاء للإنسان، فركب فيه شهوات، ركب فيه الغرائز. قال أيها الإنسان أنا جعلت فيك شهوة، لكن هذه الشهوة تقدر تخليها في طريق حلال أنا أحلل هذا الطريق لك، وإما أنك تجعله في طريق حرام. فإذا الإنسان يستطيع أن يجعل الشهوة في طريق الحل ويمتنع عن طريق الحرام، فإذا مو أنه مجبور على ارتكاب المعاصي. مثل ما الإنسان يرتكب المعصي يقول شو سوي بعد، الشيطان قص عليه. دائما نسمح الشيطان قص عليك. الشيطان كان دوره دور الوسوسة، وأنت المعصية أنت بنفسك اخترت هذا الطريق. إذن الشيطان ما عنده سلطة على الإنسان، ليس لي عليكم سلطان. فإذن الفطرة اللي عند الإنسان أن الله عز وجل جعل في قلب الإنسان في باطن الإنسان مقاييس يقيس بها الأشياء، قواعد، لأن قواعد عقلية تكون، قواعد من نوع آخر، المهم أنه قواعد موجودة عنده، يستطيع كل ما يأتي إليه شيء يقيس هذه الأشياء على أساس فطرته. وعنده القدرة على تمييز الحق من الباطل، تمييز الخير من الشر، تمييز الصحيح من الخطأ، عنده هذه القدرة. على أساس الفطرة يمكن للإنسان أن يميز بين الأمور، يقول هذا حق هذا باطل. حتى الآن مو شرط يكون الإنسان مسلم، حتى الإنسان الكافر أم عنده هذه القدرة على تمييز الحق من الباطل. سأل أنه الكذب حلال أو حرام، الكذب صح أم خطأ؟ نقول حلال وحرام، صح أم خطأ؟ الكذب خطأ، لذلك يلتزمون بالصدق ويمدحون الصادق. حتى الإنسان الكذاب يحب أنه يمدح بالصدق، الإنسان الظالم يحب أنه بالجرائد يشوف أنه هذا حاكم عادل، مع أنه يعلم أنه ظالم، لأن العدل حسن أيضا. فهناك موازين عقلية موجودة على أساس الحسن والقبح العقليين، فيمكن للإنسان أن يميز بين الأشياء أن هذا حسن وهذا قبيح. هذا سؤالكم. أكو سؤال ثاني؟ أي أسئلة عندكم كتبوها إن شاء الله على الأوراق، أخذ منكم آخر الدرس حتى للدرس القادم نكون نجاوب على هذه الأسئلة. الأصل 73، الإعجاز القرآني في مجال أسرار الكون وأخبار المستقبل. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات القرآنية التي تتحدث عن أسرار الكون، الأشياء العلمية في القرآن. ظاهر أنه تفسير المنار، دائما أكو تفسير المنار محمد رشيد رضا، كأنه يطرح الأشياء العلمية الموجودة في القرآن، كل شيء علمي يحاول أن يأتي بآية قرآنية، طبعا مو بالضرورة يكون صحيح، لذلك قد نلبس بعض الآيات القرآنية أكثر من طاقة الآية، الآية ما نزلت بهذا الأمر، لكن يحاول أنه كل نظرية علمية أنه يأتي بآية قرآنية. لكن المشكلة أنه لو هذه النظرية العلمية في المستقبل ثبت فشلها خطأها، ما راح يسوي هذا المفسر؟ نعم هناك بعض الآيات القرآنية تتكلم عن الأمور العلمية، لكن مو بالضرورة أنه كل أمر علمي لابد أن يكون موجود في القرآن. طبعا نلتفت أن القرآن تبيان لكل شيء، إذن كل شيء موجود في القرآن. عندنا في الرواية أن كل شيء موجود في القرآن ولكن لا تبلغه عقول الرجال، إذن موجود، ولكن كيفية استخراج هذه المعلومات لا يمكن للإنسان العادي أن يعرف هذا الشيء. نعم الأئمة عليهم السلام عندهم هذه القدرة، لذلك حينما يسألون بعض الأسئلة السائل يقول أريد من القرآن الجواب، فيأتي يربط آية بآية ويعطي الجواب. طبعا هذا مو مقدرتنا إحنا إلا إذا من الآيات الواضحة. فالإمام عليه السلام لأنه يعلم بتفسير الآيات التفسير الواقعي، لذلك يبين من خلال الاستدلال بالآيات المختلفة ويستنتج على أساس هذه الآيات، لأنه معصوم لا يخطئ وعنده العلم الكافي، فحينما يستخرج المعنى يستخرج المعنى الواقعي، مو مثلنا احنا نستخرج احيانا معاني ظاهرية على حسب الآيات القرآنية. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما جاء إليه القرآن طرح هذه القضايا العلمية في بيئة كانت بيئة جهل، ما كان عندهم اطلاع على أسرار الكون والعلوم الثانية، حدهم أنه هذا المقدار كما أن الآيات القرآنية تأتي وتتكلم عن الجمال مثلا، فلا ينظرون مثلا إلى الإبل كيف خلقت، لأن هذا المقدار من العلم الموجود عندهم وبهذه التفصيلات الآن العلمية الموجودة عندنا. فكشف هذه الأسرار من إنسان أمي أيضا نفس البيئة ما لم تعطه هذه الأسرار، إذا معنى ذلك أن هذه الأسرار أتى بها من شيء آخر، وهو لم يكن يقرأ الكتب الماضية حتى نقول أنه كان يتلقى هذه العلوم من الكتب الماضين، وإنما كان ضمن هذه البيئة فكان يصل إلى هذه الأسرار عن طريق الوحي. مثلا يضرب المثال في الكتاب الكشف عن قانون الجاذبية، أن القرآن الكريم طرح مثل أشار إلى مثل هذا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، نعم عمود من كوكب إلى كوكب بحيث هناك جذب بين الكواكب وجذب بين الأشياء، حتى الآن بينك وبين الأرض أكو جذب وتجاذب، أنت تجذب الأرض وأيضا الأرض تجذبك، ولكن باعتبار الحجم الموجود للأرض راح يصير جذب الأرض لك أكثر من جذبك للأرض. اللي دارس الفيزياء يعرف هذه القوانين، قوانين الجاذبية الموجودة بين الكواكب. فهذا المثال قانون الجاذبية، كذلك من القوانين قانون الزوجية العامة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والآن العلم يقول كل شيء عبارة عن زوج، عندك موجب عندك سالب، وأن كل شيء مخلوق كزوج أو زوجين. كذلك القرآن الكريم أخبر عن مجموعة من الحوادث المستقبلية، مو على نحو الظن تقول يمكن يصير، لا القرآن يأتي على نحو القطع أنه هذا سوف يحدث. مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم الله يخبر أنه سوف يتغلبون، ولكن مع ذلك الأمور أيضا بيدي، بيد الله عز وجل، لله الأمر من قبل ومن بعد، مو أنه أنا أخبرتكم بشيء ولكن هناك قابلية التغيير، لأن الله قادر على تغيير أي حدث من الحوادث. لذلك الإنسان حينما يتوجه إلى الله عز وجل في أي مشكلة، الآن بعض المشاكل قد الإنسان يشوف أنه وصل إلى طريق مسدود، لكن عنده أنه يعلم أن الله قادر على كل شيء، ف فيتوجه إلى الله عز وجل. نعم يقدم الوسائل أهل البيت عليهم السلام ويستعين يتوسل بأهل البيت عليهم السلام حتى أنه الله عز وجل يلتفت، لأنه الإنسان يدعو يجعل الصلوات قبل الدعاء وبعد الدعاء حتى هذا الدعاء يرتفع إلى الله عز وجل، فالله يستجيب الدعاء القبلي والبعدي فيستجيب بما يوجد أيضا في منتصف الدعاء. فالقرآن الكريم أنه جعل هذا الإخبار أو أطرح الإخبار المستقبلي على نحو القاطع وعلى نحو الظن أنه يمكن أن يحدث. كذلك القرآن الكريم تحدث عن حياة الأنبياء وعن الأمم السابقين بتعابير مختلفة. نجد أن قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم قد يكون أكثر قصة موجودة، وفي جوانب مختلفة من حياة بني إسرائيل، حتى نلتفت أننا لا نسير على نفس الطريق. أنه تراجعون الآيات القرآنية، الإنسان ممكن يجمع الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل حتى الأمة الإسلامية لا تقع أيضا في مثل هذه الأخطاء التي وقعت أو التي وقع فيها بنو إسرائيل. لكن القرآن الكريم حينما أتى بهذه القصص أتى بالقصة الحقيقية، وبمقارنة القرآن مع التوراة والإنجيل يمكن الإنسان أن يستخرج الأشياء المحرفة، باعتبار نحن نعتقد بأن القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني كتاب معصوم لا يوجد فيه أي خطأ. فإذا كان كذلك راح يكون هو المهيمن على بقية الكتب، يعني الذي يرجع إليه حينما نرى أن هناك تحريفا في كتاب آخر نرجع إلى القرآن الكريم لنعرف الحق. فقصص الأنبياء في الكتب الأخرى هناك قصص محرفة، أنه الأنبياء كانوا والعياذ بالله يشربون الخمر، كانوا يزنون، ولكن القرآن الكريم كان ينزه الأنبياء. الأصل الرابع والسبعون، القرائن والشواهد على نبوة النبي صلى الله عليه وآله. فيأتي هنا بمجموعة من الشواهد التي تبين أن هذا الإنسان كان مؤهلا لأن يكون نبيا. ألف، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسوابقه المشرقة، وقصة الحجر الأسود معروفة للجميع، وأنه كانوا يدرسون في المدارس، وهذه لحد الآن ولا غيروا المنهج. على أي حال كانوا أنه طبعا كما يقولون في القصة أنهم كانوا ينتظرون شخص يدخل من الباب، وأول شخص يدخل هو الذي يرفع الحجر الأسود، وبالصدفة النبي صلى الله عليه وآله دخل من هذا الباب. لكن يقول الأمر مو صدفة، أنهم كانوا بينهم يتساءلون من الشخص المؤهل الذي يستحق أنه يرفع الحجر الأسود، فقالوا لا يوجد إلا الصادق الأمين. إذن مو عملية صدفة أن النبي يدخل من الباب، ولكن هم أرسلوا إلى النبي أنه تعال وارفع الحجر الأسود، لأنهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله كان إنسان طاهر، لذلك سمي بالصادق الأمين لطهارته حتى في أيام الجاهلية. إذن الأمر ليس أمر أنه صدفة، لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان صادقا أمينا. إحنا لابد أنه نستفيد من هذه القصة ونحقق الصدق والأمانة في أنفسنا، هذا الاستفادة الأخلاقية، عقيدة مع نربط العقيدة بالأخلاق. أيضا الإنسان يحقق الصدق والأمانة في نفسه ثم ينطلق إلى العمل الخارجي، فالصدق والأمانة في أصله صفة قلبية، والعمل الخارجي يحقق هذه الصفة القلبية، فالإنسان يكون صادقا أمينا من حيث قلبه وانطلاقته والعمل الخارجي. فنستفيد من حياة النبي صلى الله عليه وآله أن نحقق هذه الصفات في أنفسنا. لذلك الإنسان ممكن أن يراجع الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تتحدث عن صفات المؤمنين، يستخرج هذه الآيات ويأخذ عهدا على نفسه أن يحقق هذه الصفات في نفسه. هذا دور عظيم أن الإنسان الآن يكتب كتاب عن صفات المؤمنين عن صفات الشيعة مثلا أتباع أهل البيت عليهم السلام، كذلك عندنا في الرواية الشيعة أيضا ممكن الإنسان يجمع هذه الروايات ويجعل لها عناوين، وهذا الكتاب يكون كتاب نافع للمؤمنين أنه هذه الصفات لابد أن نحققها. تفضلوا فوق، تقدرون تستريحون فوق إذا تحبون. فإذن النبي صلى الله عليه وآله كان له سوابق مشرقة. باء النقاء من تلوث البيئة الاجتماعية، تلك البيئة كانت بيئة فاسدة، كان فيها الخمور ولعب القمار وأد البنات، أكل الميتة، الظلم، الغارة، اللي هذه الصفات الموجودة في الناس في ذاك الوقت. لكن مع النبي صلى الله عليه وآله كان محافظ على نفسه، وكان معروف بأنه إنسان طاهر، ما كان يشارك في هذه الأمور، بل بالعكس أنه كان يدعو إلى التمسك بالأخلاق حتى ضمن وجوده أنه معاهم. فما كان عنده أي صفة من صفات الرذيلة، ما كان عنده شيء من حيث العقائد، لأنه نعتقد نحن أن الأنبياء عليهم السلام كانوا معصومين منذ ولادتهم، ما يرتكبون أي عمل محرم، فقبل التبليغ وبعد التبليغ، ما عندنا أنه بعد التبليغ يكون معصوما وقبل التبليغ لا يكون معصوما، وأنه معصوم في كل شيء مو فقط في التبليغ، حتى في الأمور العادية التي يمارسها أيضا هو معصوم. لذلك بعض القصص التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله في مثل تأبير النخل، تلقيح النخل، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلقحوا النخل، ثم فسد. ولا حتى في هذا النبي صلى الله عليه وآله كل ما يحتاج إلى معلومة الله عز وجل يعطيه هذه المعلومة. فالنبي صلى الله عليه وآله يكون معصوما في التبليغ وفي كل شيء، حتى في قضاياه الأمور، في أموره العادية، لذلك لا ينسى، لا يسهو، لأنه عندنا قاعدة عقلية أن النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون معصوما. فإذا عندك قاعدة عقلية لأنه يحتاج إلى العصمة في التبليغ وفي غير التبليغ، لأن الناس ما يميزون بين التبليغ وعدم التبليغ. نفرض ارتكب خطأ في قضية من القضايا الحياتية، بعد الناس راح يتبعون هذا النبي على أنه شيء من الدين، لأنه كل ما يقوم به الأنبياء عليهم السلام هذه الأعمال التي يقومون بها تعتبر من الدين، والنبي ما يرفع لافتة مرة يقول هذا من الدين هذا ليس من الدين، لأن الناس ينظرون على أنه هو القدوة. فإذا كان كذلك، يعني كل ما يقوم به يعتبر قدوة للناس، فلابد أن يكون معصوما في كل شيء، وهذه قاعدة عقلية. فإذا قاعدة عقلية بعد ما تقدر تخالفها، تقول لا أنا أجعل لهذه القاعدة استثناءات، نقول ما تقدر. يعني إذا اتفقنا أنها قاعدة عقلية أن النبي صلى الله عليه وآله كذلك بقية الأنبياء عليهم السلام أنهم لا يخطئون وأنهم معصومون في كل شيء، تقول خل أستثني مرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينسى، مثل أنه صلى مثلا صلاة الظهر ركعتين، أو أنه مرة ما قام لصلاة الصبح وأشرقت الشمس، قل ما ممكن، لأنه ما دام عندنا قاعدة عقلية فالقاعدة العقلية لا يوجد فيها استثناءات. ويقولون هذه العبارة أن القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص، ما نقدر نستثني من القاعدة العقلية، يعني قاعدة عامة، والقاعدة العامة لا تقبل الاستثناء. فإذا النبي صلى الله عليه وآله كان معصوما قبل الدعوة وبعد الدعوة، وفي قضايا التبليغ وفي غير قضايا التبليغ. هذا اعتقادنا كشيعة إمامية، أن من لا يقول بهذا الكلام هو كأنه يخرج خارج دائرة الشيعة، خارج، لأنه الشيعة الآن متفقين العلماء على هذا الأمر، هذا اتفاق من القواعد العقائدية المتفق عليها بين العلماء، ما عندنا استثناءات. وإذا قد تجد عالم عالما ما يؤخذ بكلامه، نفرض عالم يأتي يقول يجوز على النبي السهو والنسيان يجوز يعني يحتمل، يجوز مو بالمعنى حكم الشرعي، يجوز يعني يحتمل، يحتمل على النبي السهو والنسيان، يمكن أنه يسهو. علماء ما يأخذون بآرائه برأيه، اعتبر رأي شاذ. لذلك كيف نعرف اتفاق الطائفة على عقيدة معينة؟ نشوف العلماء الكبار، وأغلب العلماء يعني يصير اتفاق 99% من العلماء على شيء، هذه تعتبر من إجماعات الطائفة. يأتي شخص يكون أنه معارض لهم، هذا الشخص وليكن قد يكون من العلماء الكبار لكن ما يؤخذ بكلامه، كما أنه ينقل أن الشيخ الصدوق مثلا يقول يجوز على النبي السهو والنسيان، لكن ما حد يأخذ بك هذا الكلام مع أنه من كبار العلماء عندنا، وكتاب أيضا موجود من لا يحضره الفقيه أيضا يستنبط منه الأحكام، لكن يعتبر من كبار العلماء، من كبار العلماء ما يعني أنه معصوم، وكبار العلماء يردون عليه كبار العلماء، وما كانوا يأخذون بهذا الرأي. فعندنا إجماع الطائفة والعلماء على أن الأنبياء معصومين في كل شيء. طبعا هناك بعض الآيات قد يظهر منها أن الأنبياء يرتكبون الذنوب، لكن أيضا هذا يوجه أنه بقضية ترك الأولى، أنه فعل المكروه. لذلك السيد المرتضى عند كتاب بعنوان تنزيه الأنبياء، الكتاب جيد لو تقرؤونه، عنوان تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، يأتي بهذه الآيات القرآنية اللي ظاهرها أن النبي عصى آدم مثلا. بعض الأنبياء عندهم بعض الأمور، يونس عليه السلام حينما خرج من القرية مثلا، وهذه الأمور كلها يأتي فيها ويوجهها، أنها لو قلنا بأن النبي يخطئ أنه يعصي، معنى ذلك أنه ليس بمعصوم، خالفنا القاعدة. فلا بد أنه هذه التي وردت عن الأنبياء لا بد أن تؤول، بحيث ما تتضارب مع تضاد مع العصمة، لا بد أن توجه. لذلك يقال بأنه ترك الأولى يعني فعل المكروه. فيأتي البحث أنه هل الأنبياء عليهم السلام يفعلون المكروه أو لا يفعلون، فيقولون بهذا أنه أولي العزم، أنه الأنبياء من أولي العزم لا يفعلون المكروهات، وغيرهم قد يفعل المكروه. فإذن أولي العزم لهم خاصية، ما يتركون مستحب لا يفعلون المكروه، وبقية الأنبياء ممكن أن يقوم بعمل مكروه. على كل حال نقف هنا عند محتوى الدعوة إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.